نحن بقي لنا بقية يسيرة من هذا، كان يفترض أننا انتهينا منه، فإذا انتهينا منه إن شاء الله نبدأ باقتضاء الصراط المستقيم، فتح المجيد ننتهي منه ثم نبدأ باقتضاء الصراط المستقيم إن شاء الله. نعم، في سؤال؟ نعم تفضل.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في كتابه فتح المجيد: باب ما جاء في منكر القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب لا تخفى علاقته بالتوحيد، لأن القدر ركن من أركان الإيمان الستة، ومن ثم لا حاجة لشرح تعلقه بموضوعنا وهو موضوع التوحيد. باب ما جاء في منكر القدر، يعني من الذم والوعيد. والقدر والقضاء ما معناهما؟ القدر في كلام العرب يطلق على معان كثيرة متعددة، يمكن أن ترجع إلى شيء واحد، كما هي عادة ابن فارس حينما يجمع المعاني ويرجعها إلى أصل واحد أو أصلين بحسب ما تدور عليه من المعاني. فابن فارس في هذه اللفظة القدر يرجعها إلى أصل واحد، كل المعاني التي تذكر فيه على كثرتها في كتب اللغة ترجعها إلى أصل واحد. يقول: هو أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، فهو بمعنى إحكام الشيء وإتمام الأمر. وإذا قلنا هذا فارتباطه بمعناه الشرعي، معنى القدر الشرعي واضح: إتقان الشيء وإتمامه وإنفاذه، بمعنى أن الله عز وجل يعلم الأشياء ويقدر وقوعها بحسب علمه، ويشاء هذا الوقوع ويريده، ويخلق يكتب ذلك ويخلق هذا الأمر أو هذا الفعل أو هذا الشيء فيكون واقعا في الخارج. فإحكام الشيء وإتقانه وإنفاذه كل هذا متحقق في مثل هذه الأمور. وأحيانا نجد في كلام العرب أو في تفسير هذه اللفظة في كتب اللغة أنها تطلق ويراد بها القضاء، القدر بمعنى القضاء. وعلى كل حال آسف، أنا أتكلم عن القضاء، يطلق ويراد به القدر، أحيانا يقصدون به القدر في اللغة، يفسرونه بمعنى القدر. وأما القدر فأرجعه ابن فارس أيضا إلى معنى واحد على كثرة ما يذكر فيه من المعاني في كتب اللغة، فهو يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، الأول يرجع إلى إيش؟ إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، الإحكام والإتقان. والثاني اللي هو القدر يرجع إلى مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، ويطلق على الحكم والقضاء، مثل حديث الاستخارة يقول: فاقدره لي ويسره لي، يعني فاقضي لي ذلك. فالحاصل أن القدر تدور معانيه في اللغة على التقدير، على التقدير. ومعلوم أن الله عز وجل هو مقدر المقادير، مقادير الخلائق، وهو الذي كتبها وشاءها وخلقها، فهي مقضية ومقدرة، فتقع بحسب ما قدر الله عز وجل، لا تزيد ولا تنقص، ولا تتقدم ولا تتأخر، فيكون ذلك على مقتضى العلم من جهة الكم والكيف والنوع والوقت، الزمان والمكان الذي تقع فيه هذه الأشياء. فمن قضي عليه أن يموت بطريقة معينة لابد أن يموت فيها، وبنفس الوقت وفي نفس المكان الذي قدر لها أن تموت فيه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا بالنسبة لمعناهما في كلام العرب، لكن ما معناهما في الشرع؟ كثير من أهل العلم يقولون القضاء والقدر شيء واحد، عبر عنه بلفظين قضاء وقدر، وطوائف آخرين يقولون إن القضاء والقدر يفترق معناهما، لكنهم يعترفون في نفس الوقت أن القضاء إذا ذكر وحده فإنه يشمل القدر ويدخل فيه، وإذا ذكر القدر فإنه يشمل القضاء، فإذا قيل هذا قضاء الله دخل فيه القدر، وإذا قيل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله، هذا نعم قدر يجب أن نسلم له مثلا، فإنه يدخل فيه معنى القضاء، وهذا لا شك فيه. فالذين يفرقون ما هو الفرق؟ يذكرون فروقات متعددة يختلفون فيما بينهم في تحديد الفرق، وبعض هذه الفروقات بعيدة ولا تصح وفيها تكلف. ومن أقرب ما يذكر من الفروق أن وهو قول عامة أهل السنة، قول الجمهور منهم، أن القضاء هو إرادة الله الأزلية، الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه في وجودها الحادث الذي يحصل في وقتها الذي أراد الله وقوعها فيه. وأما القدر فهو إيجاد الأشياء على مقاديرها المحددة. التقدير الأزلي هو القضاء، ووقوع الشيء على وفق ما قضى الله عز وجل هذا هو القدر. الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فالتقدير بأن التاريخ الفلاني في السنة القادمة سيولد إنسان ويسمى بكذا إلى آخره هذا قضاء. وحينما يقع مقتضى ذلك فهذا هو القدر، هذا عند كثير من أهل السنة. وعكس طوائف فقالوا القدر هو التقدير السابق بحسب العلم، والحكم بوقوعه هو القضاء، والحكم بوقوعه هو القضاء، وهذا له وجه. وبعضهم يقولون القضاء هو الحكم الإجمالي، والقدر هو الحكم التفصيلي. فالحكم الإجمالي قضاء، والتفاصيل المتعلقة به يقال لها قدر. وهذا وإن قال به جماعة من أهل السنة ومن غيرهم، إلا أنه ليس كالأقوال التي قبله. فالقول بأن القضاء والقدر بمعنى واحد ليس ببعيد، والذين فرقوا أقوالهم متفاوتة، منها ما هو له وجه ومنها ما يبعد من جهة النظر، وليس هناك دليل يحسم المسألة ويضع النقاط على الحروف فيجعل القضاء بمعنى والقدر بمعنى. وفي الجملة إذا آمن العبد بالقضاء والقدر بمعنى أن الله قدر الأشياء في الأزل وعلمها، علم أنها ستقع في أوقاتها التي قدرها فيه على وفق هذا التقدير وكتب ذلك وشاءه فوقع حسب ما قدر له وأن الله خلق ذلك، فإذا آمن العبد بهذه المعاني فقد حقق الإيمان بالقضاء والقدر. حقق الإيمان بالقضاء أن الله علمه محيط بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فكل شيء مما في الأرض وفي السماء مما وقع أو سيقع أو لم يقع لو وقع كيف يكون، كل ذلك أحاط الله به علما. وكذلك أن الله عز وجل شاء وأراد، فلا تقع في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته سبحانه وتعالى العامة وإرادته الكونية، فلا يقع في ملكه ما لا يريد كونا. وكذلك الله عز وجل كتب، فالله تبارك وتعالى حينما خلق القلم أمره بالكتابة فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن، فالكتابة نؤمن بها. وكذلك أن الله خلق هذه الأشياء، الله خلق العباد وخلق لهم قدرة ومشيئة وإرادة، خلق العباد وخلق صفات العباد، فالعبد مخلوق وصفته مخلوقة، فالله تبارك وتعالى خلق أوصافهم كالقدرة والمشيئة والإرادة التي يصدر عنها الفعل، فعل المكلف. ومن ثم فالعباد مخلوقون وأعمالهم مخلوقة لله تبارك وتعالى لأنها صادرة عن مخلوقين، فهذا كله نؤمن به. فمن آمن بهذه التي يسمونها مراتب القدر الأربع فقد حقق الإيمان بالقضاء والقدر. والله عز وجل لم يكلفنا ويسألنا الفرق بين القضاء والقدر، ويسألنا في القبر ما الفرق بينهما، وهل هناك، لو كانت هذه من القضايا التي يجب أن يعتقد العبد فيها معنى معينا في الفرق بين القضاء والقدر من جهة اللفظ والمعنى لبينه الشارع بيانا شافيا، لكن الشارع لم يتعرض لهذا. نعم. وبالتالي من آمن بهذه الجملة التي ذكرت آنفا فهو محقق للإيمان بالقضاء والقدر. ولا يشترط أن يعدد ويقول مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع، من العوام يعرف هذا، لكن يكفيه أن علم الله محيط ولا يقع شيء إلا وفق علمه، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته، أن الله عز وجل كتب ذلك وخلقه، فهذه يعرفها العامة والخاصة. وإن لم يعرفوا تعداد هذه المراتب فلو وجهت لهم السؤال ما هي المراتب الأربع للقدر ما يعرفونها، فلو قلت لهم ما هي أنواع التوحيد الثلاثة ما يعرفونها. وليس شرطا أن يعدد، لكن لو نظرت إلى حال هذا العامي فإنه في الغالب يكون محققا لتوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. لو سألته وناقشته لأدركت أنه يدرك هذا. وهكذا لو قلت ما هي الأصول الثلاثة قلت ما أدري يمكن، لكن لو قلت أنت ما تؤمن بالله، كيف في أحد ما يؤمن بالله؟ لو قلت له ما تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، شو يجب علينا؟ قال طاعته. ما تؤمن وش دينك اللي تؤمن فيه؟ قال الإسلام. هذه يبغى لها مطوع، هذه يبغى لها سؤال. فهو يؤمن بهذه الأشياء، لكن لا يشترط أنه يعرف تعدادها. إذا سألت ما الأصول الثلاثة، ما هي القواعد الأربع، ما هي ثلاثة الأصول، واضح؟ فمن كان محققا لهذه المعاني فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ولذلك بعض الناس قد يخطئون في التعبير عن بعض هذه الحقائق ولا يقصدون ذلك، لا يقصدون لازم هذا الكلام، مثل الذين إذا سئل قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله قالوا لا معبود إلا الله، علماء، فهل يقصدون أن الأصنام والأوثان والمعبودات كلها الباطلة هذه أنها هي الله، ما عبد إلا الله على قول أهل الاتحاد؟ أو أبدا لا يقصدون هذا المعنى، إنما يقصدون لا معبود بحق إلا الله، لكنهم لم تسعفهم العبارة، ما عبروا بالعبارة الصحيحة، فلا يكون هؤلاء من المشركين. واضح؟ الله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قال الشارح: أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
هذا المعنى ورد في عدة أحاديث رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طرق متعددة، فله طرق وله شواهد يتقوى بمجموعها، وإن كانت لا تخلو من ضعف فهو يتقوى بمجموعها. لكن ما معنى كونهم مجوس هذه الأمة؟ من أي وجه قيل لهم ذلك؟ هل لأنهم يعبدون النار مثلا؟ من أي وجه؟ نعم، المجوس يعتقدون أن ثمة إلهين، النور والظلمة، فالنور هو الذي يخلق الخير وإله الخير، والظلمة هي التي تخلق الشر. وهكذا القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله وأن الله عز وجل لم يقدر عليه ذلك، فهؤلاء جعلوا خالقين، الله عز وجل خالق هذا الكون والعبد يخلق أفعال نفسه، فأثبتوا خالقا مع الله عز وجل، اعتقدوا أن ثمة خالقين، نعم، في هذا الكون، فكانوا بهذا الاعتبار مشابهين للمجوس الذين يقولون بإلهين، إله النور وإله الظلمة. نعم.
وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال.
على كل حال هذا هو أحد أيضا الأحاديث الواردة التي أشرت إليها في هذا المعنى. أكثر من 5 من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. فالقدر الذي هنا اللي تتابعت عليه هذه الروايات هو أن القدرية مجوس هذه الأمة بغض النظر عن الزيادات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم.
هؤلاء لا يقبل منهم عمل، لأن ركنا من أركان الإيمان انخرم، فهم يقولون لا قدر. والركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله.
قال الشارح: حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون ألا قدر والأمر أنف. فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال:
هؤلاء أناس نبغوا وظهروا في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأنكر عليهم من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر، فهم قوم كما وصف يتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم، ينتسبون إليه، نعم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف، لم يسبق به علم الله عز وجل ولا كتابته ولا مشيئته فضلا عن خلقه. فهؤلاء هم القدرية الأولون الذين أنكروا علم الله عز وجل، وهؤلاء كفار بالاتفاق بالإجماع. وهؤلاء العلماء يقولون إنهم قد انقرضوا، العلماء من أهل السنة ومن المتكلمين أيضا يقولون هؤلاء قد انقرضوا ولا يعرف لهم بقية وأتباع، ولكن الذي بقي هم من ينكر ما وراء العلم ويثبت أن الله يعلم، ولكن الله عز وجل لم يخلق ذلك، وأن الله عز وجل ما شاءه ولا أراده، ما شاءه ولا أراده. فهؤلاء الذين ينكرون هذا القدر لم يحققوا الإيمان بالقضاء والقدر، فيقولون هو عندهم شبهة لا أحب ذكرها، ولكن هؤلاء يزعمون أن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون، ولكن المخلوق هو الذي يخلق فعله، وأن الله عز وجل لا يشاء ذلك لشبه فاسدة وقعت عندهم فألجأتهم إلى ذلك، وأخذوا طرفا من النصوص وتركوا النصوص الأخرى التي يتضح بها الاعتقاد في هذا الباب. فعلى كل حال، الله عز وجل أخبرنا أنه بكل شيء عليم، وأنه كتب مقادير الأشياء، وأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأخبرنا أنه خالق كل شيء، فيجب أن نؤمن بهذه الأمور. والله عز وجل حكم عدل، والخلق خلقه والملك ملكه، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحسب علمه وحكمته، فيوفق من شاء للخير ويخذل أقواما فيضلون، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لأن الخلق خلقه، فهو يتصرف بهم كما يشاء. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه عند أهل السنة والجماعة، ومن تصرف في ملكه فإنه لا يكون معتديا ظالما في تصرفه بهذا الملك بحسب علمه وحكمته ومشيئته وإرادته. فالله عز وجل يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد.
نعم. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه.
شوف الشاهد منه، فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، فذكره من أركان الإيمان. هذا الشاهد، حديث جبريل عليه السلام. وبعده قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فهذا هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
يكفي هذا. في سؤال؟ صلى الله عليه وسلم.